بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ فائدة، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم الجزء الثالث صفحة 104: وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شكها الغسل ثلاثا أو اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة. هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا. القطعة نقلناهم. قال: وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها، مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة والأول والجار على القواعد، وإنما تكون الرابعة بدعة مكروهة إذا تعمد كونها رابعة. لا خلاص. يقول: مر بنا أن الاستنثار واجبا، لكن بأي يد يكون الاستنثار؟ نعم، في اليسرى، حديث علي بن أبي طالب عند أحمد النسائي بإسناد صحيح. قال: فماذا؟ ثم استنثر بيده اليسرى في الحديث، ثم نثر بيده اليسرى. فالتمضمض والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار. يقول: الكعب عند الشيعة هم أخذوا مذهب الحنفية، فالكعب هو الذي على ظاهر القدم، العظم المرتفع عند معقد الشراك. فإذا قال الحافظ رحمه الله كما في فتح الباري الجزء الأول صفحة 320 الطبعة السلفية، قال: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، يعني خلاف الغسل، إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. طيب، وعبد الرحمن أدرك نعم أكل أكثر الصحابة، ما فاته إلا الكبار كأبي بكر وعمر، حتى علي أدرك على الصحيح. حمله على النسخ إن صح التوجيه الذي ذكرناه أن مقصودهم بالتم المسح الغسل الخفيف، فلا بأس، يعني الغسل يطلق على الغسل مسحا، وإلا فيكون قد رجعوا عنه كما أشار الحافظ. هذه فائدة. طيب هذه فائدة على تكرار المسح، يعني أنه لا يكرر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى 31-135: وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار، كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل. يقول: إذا شكل الغسل مرتين أو ثلاثا كيف يبني على اليقين وهو لا يشترط الغسل مرتين أو ثلاثا، بل يكفي مرة واحدة، لكن من أجل أن يأتي بالأكمل، إذا أحب أن يأتي بالأكمل وهي الثلاث فيبني على اليقين. طيب، الاقتصار على غسلة واحدة هل يجزم؟ ما الدليل؟ حديث عثمان في أسبوع ثلاثا ثلاثا. نعم، حديث ابن عباس عند البخاري: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة بشرط تعميم العضو، بشرط تعميم العضو. وهذا يجوز التنويع، الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين ثلاثا، يجوز. نعم، جاء في حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثلاثة، ويديه مرتين مرتين، مسح رأسه مرة ورجلين ثلاثة. لكن يأتي بما جاء بالأدلة أفضل، لكن لو لم يأتي بما جاء بالأدلة فمن حيث الإجزاء، ولكن لا يتعمد كيفية معينة مخالفة لما جاء في الأدلة، قد يقع في البدعة. مثلا تعمد دائما يجعل الوجه مرتين، واليدين مرة، والقدمين ثلاثة، فتعود على ذلك، فتعمده كيفية معينة مفضلا لها يقع في البدعة. طيب، تكرار مسح الرأس، حديث عثمان عند أبي داود، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على رأسه ثلاث، نعم شاف أكثر طرق حديث عثمان بدون نعم فيها ذكر مسح الرأس مرة واحدة. الحافظ بن حجر ذكر حديث من؟ علي، حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومسح برأسه واحد، فيها التصريح بأنها واحدة. وقد جاء التصريح في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري في الصحيحين، فيه في بعض طرقه ومسح رأسه مرة واحدة فأقبل بيده وأدبر إلى آخره، في البخاري ومسلم كان ذكر حديث عبد الله بن زيد أو لا. وثبت عن ابن عمر، نعم في الدرس السابق ذكرنا أثر ابن عمر وأثر سلمة بن الأكوع وزوناها إلى مصر بن أبي شيبة، قلنا صفحة 31، نعم من عادتنا نعزل النسخة القديمة، لكن سهيت، حصل لي سهو في الطبعة القديمة صفحة 15 إلى 16، يعني الصفحة 30 غيروها إلى 15 و16، صفحة 15 و16. أثر سلم بن الأكوع وابن عمر في مسح مقدمة الرأس. من وجد الصفحة؟ 143. 143 أثر ابن عمر وسلمة، هما عند ابن أبي شيبة، الأول 15 و16. واستفادنا وفي أثر ابن عمر أيضا عند ابن أبي شيبة عند عبد الرزاق في التنصيص أنه مسح مرة واحدة بإسناد صحيح لابن عمر. استفاد منه أيضا أن ابن عمر يرى عدم التكرار. ابن عمر يرى الاقتصار على واحدة، كذلك سلم من الأكوع مسح مقدم رأسه ولم ينقل أنه كرر، فهو أيضا مسح مرة. جاء عن أنس عند عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط، جاء عن أنس أنه مسح ثلاثة، جاء عن أنس عند عبد الرزاق والأوسط ابن المنذر أنه مسح ثلاثة، اسناده حسن. طريقة بالعلاء عن قتادة عن أنس، وأبو العلاء هذا مسكين ابن بكير، حسن الحديث، لكن ما جاء في المرفوع مقدم، وقد خولف أنس رضي الله عنه في ذلك. الله المستعان. نسيت من قرأ الصفحة، إن شاء الله نعطيكم رقم الصفحة في الدرس القادم. وفي أوائل من أحد يستعجل عليه صفحة 7 8 9 نحو، من هو مستعجل عليه ينظر في مصنف عبد الرزاق في نحو هذه الصفحة 7 8 9. طيب، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ذكر هذا الحديث ببيان كيفية المسح. استفيد من الحديث أنه يعمم الرأس فيبدأ من المقدمة حتى يذهب إلى القفاء ثم يردها إلى المكان الذي بدأ. هذه الكيفية مستحبة في هذا في مسح الرأس. والواجب عند من قال بتعميم الرأس عندهم الواجب فقط أن يمسح الرأس كله إما إقبالا وإما إدبارا، وعند من يقول بعضه الواجب مسح بعضه، لكن هذه الكيفية الذهاب والرجوع هو أحسن الكيفيات، لأنه يمسح بها ظاهر الشعر وباطنه، فبالذهاب يمسح باطن النصف الأول باطنه وظاهر الخلفي النصف الأخير النصف الخلفي، وبالرجوع باطن الشعر الخلفي وظاهر الشعر المتقدم. فالذي عنده مش ماذا ممشط رأسه كيف يصنع؟ كيف يصنع الممشط؟ يمسح على هذا كيف وإن فسدت عليه. جاءت كيفية لكن الحديث ضعيف تصلح للمنتشطين، بدأ من وسط الرأس إلى المقدمة ثم من الوسط إلى المؤخرة. حديث جاء في بعض ألفاظ حديث الربيع بنت معوذ وفي إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي بعض الألفاظ أنها بدأ إلى المقدمة ثم رده، يعني فيه أيضا أنها مخالفة لما يريده. طيب قوله في الحديث فأقبل بهم بيديه وأدبار، الإقبال يأتي من الخلف، إقبال هل معنى أنه يبدأ من الخلف فأقبل؟ إقبال هكذا يأتي من الخلف مقبلا بها، وأدبر يذهب بها إلى الخلف، فهو قال فأقبل بيديه وأدبر. عن اللفظ الثاني ما ذكر الحافظ إلا لهذه الفائدة، يعني ذكر الحافظ مشيرا إلى هذه الفائدة، بدأ المقدم رأسه يبين أن الواو ليست للترتيب، فأقبل بيده وأدبر، أنه ما قصد الترتيب بها، لأنه في نفس الحديث بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قصر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قد جاءت رواية في البخاري في نفس حديث عبد الله بن زيد فأدبر بيديه وأقبل، رواية في البخاري. نعم نعم. طيب هذه الكيفية قال النووي في شرح مذهب متفق على استحبابها. قال الترمذي حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد إسحاق، وقال به أيضا مالك كما في الاستذكار. وذهب بعض العلماء أنه يبدأ بمؤخرة رأسه وهو قول حسن بن حي كما في الاستذكار، واستندوا إلى رواية فأقبل بيده وأدبر، وقد تقدم الكلام عليها، وبحديث الربيع بنت معوذ بلفظ يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه قد تقدم الكلام عليها، حديث الربيع من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. منهم من قال يبدأ بناصيته ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة المؤخر مؤخر الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه، يعني جمع بين الروايات كلها. جاء عن ابن عمر أنه كان يضع يديه في وسط رأسه ثم يمر إلى مقدمته ويكتفي، كما في مصنف عبد الرزاق إسناده صحيح، جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه يضع رأسه على الوسط ثم يمر إلى المقدمة ويكتفي بذلك، موافق للأثر الذي تقدم عنه أنه مسح بعض الرأس، وهذا أيضا منه. وذكر البيهقي أيضا في الكبرى مرسلا عن عطاء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، بدأ المقدمة من وسط رأسه إلى المقدمة ثم من الوسط إلى المؤخر هكذا وهكذا، مرسل عن عطاء. نعم. وفي السند أيضا إليه ضعف في الكبرى للبيهقي. قال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة من طريق عمرو شعيب عن أبي عن جده، والإسناد إلى عمرو شعيب صحيح. فما حال السلسلة؟ سلسلة حسنة. من هو جده؟ ما اسمه عمرو شعيب؟ لا عمرو شعيب ما اسمه؟ أبو شعيب ما هو؟
عمرو بن شعيب أبيه محمد جده عبد
الله. نعم من هو عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. طيب من أبوه الذي يرجع؟ رجعت قبل قليل قلت محمد. نعم عمرو شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، فالضمير عائد على شعيب جده جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن عاص. حسن السلسلة من أجل شعيب، شعيب حسن حديث. أنا في مواسانيد كثيرة يصرح يقول عن جده عبد الله بن عمرو، في مواسانيد كثيرة يصرح. بعضهم تردد فيها في قبولها من أجل أن جده محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شكوا قالوا شعيب كيف سيروي عن جده، لكن الصحيح أنه قد أدرك جده عبد الله بن عمرو، بس إذا ما فهو متصل. سلسلة حسنة. طيب هذه مسألة في مسألة ما يتعلق بالأذنين. ما هي السباحتان؟ يعني هي أيضا السبابة، هما السبابتان يطلق عليهما مسبحة وسبابة. السبابة من أجل أنها عند الشتاء يؤشر بها السباب والشتاء، والتسبيح تستخدم أيضا في التسبيح مع الإبهام. طيب أولا الأذنان، هل ما حكم المسح فيهما أو قبل ذلك هما من الوجه من الرأس؟ وينبني على ذلك هل يغسلان مع الوجه أو يمسحان مع الرأس؟ يعني ظاهر الحديث أنه مسحان مع رأس يدل على أن الأذنين من الرأس. قد جاء في ذلك حديث مرفوع له طرق متعددة، حديث الأذنان من الرأس طرقه كثيرة لكنها كلها معلق. جاء عن ابن عباس وعن ابي موسى وعن ابن عمر وعن اخرين. توسع البيهقي في ذكرها في كتاب الخلافيات، توسع في ذكر الاحاديث واعلها كلها، ولكن قد صح موقوفا عن بعض الصحابه، صح عن ابن عباس وابن عمر، صح عن ابن عباس وابن عمر وموجود عندنا في الكتاب، وجاء نبي موسى من طريق الحسن عنه ولم يسمع منه. إذا من حيث المرفوع لم يثبت، لكن عندنا ما يغني عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحهما مع الرأس، فمسح رأسه ومسح أذنيه معها لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى هذا الجمهور قالوا من الرأس، ونقل ابن المنذر عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعده. قال ابن المنذر: رويناه عن ابن عباس وابن عمر وابي موسى، وابه قال عطاء بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنقعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة ومالك والثوري وابو حنيفة واصحابه واحمد. واما الشافعي فجعلهما عضوان، فجعلهما عضوين مستقلين ليس من الرأس ولا من الوجه، ليس من الرأس ولا من الوجه. والزهري يقول هما من الوجه فيغسلان مع الوجه. استدل بالدعاء السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. أين الشاهد؟ شق سمعه. قال أضاف السمع إلى الوجه، دل على أن السمع من الوجه. ما هو الجواب عليه؟ نعم، ما هو صحيح؟ يعني سجد وجهي الذي خلق وصوره شق سمع بصره. السجود هو حصل للإنسان كاملا، لكن لما باشر لما كانت أشرف الأعضاء الوجه نسب السجود إليه، وأطلق البعض والأشرف وأراد الكل سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فصار الوجه مع الرأس. أطلق الرأس وأراد الوجه كاملا، أطلق الوجه وأراد الرأس كاملا، باعتبار أن الرأس كله صار ساجد، فصار الضمير عائد على الرأس. والله أعلم. لا أثر الأثر ذنان من الرأس أثر ابن عمر بن عباس، يعني أمر واضح ما يقال له حكم الرأس، لأن هذا أمر واضح أن الأذنان من الرأس، أن الأذنين من الرأس. استفاد ذلك بالأدلة المذكورة، وأيضا من حيث المعنى هي كل من رأى يقول هي في الرأس، أين ستكون؟ يعني في حيث الحكم جاءت الأحاديث بينت الأحاديث الأخرى لعلهم استنبطوها منها. وابن عباس أيضا قد روى في الترمذي حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وابن قدامة يجيب على الزهري يقول أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاورة، يعني جعل الإضافة بسبب أن ماذا؟ بسبب المجاورة، إضافة بالمجاورة. إذن فما حكم مسح الأذنين؟ لا، انتهينا بأن مسح الأذنين بأن الأذنين من الرأس، ف لا يغسلان أصلا، يمسحان كما جاء في الأدلة، حديث الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث ابن عباس عند الترمذي مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. فبقي الآن مسح الأذنين، ما حكمه؟ يكون مستحبا. الجمهور على الاستحباب، جمهور العلماء على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ولم يأتي أمر بمسح الأذنين، جاء من فعله ولم يأتي من أمره عليه الصلاة والسلام. وقد حكي إجماعا على الاستحباب فقط ولا يثبت الإجماع، فقد خالف إسحاق وأحمد في رواية فقال بالوجوب، إسحاق وأحمد في رواية يقولان بوجوب مسح الأذنين مع الرأس. وابن قدامة يقول في المغني والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، وهذا هو الذي ينبني على أي مسألة؟ نعم، قال والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، ينبني على مسألة أخرى وهي وجوب تعميم الرأس كاملا. من قال بوجوب التعميم يلزم أن يقول وجوب مسح الأذنين، إذا كان يقول أن الأذنين من الرأس فيكون أيضا يجب عليه أن يمسح الأذنين، يجب عليه مسح الأذنين لأنهما جزء من الرأس. قال والأذنان من الرأس فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، لأن مذهب الحنابلة في الأشعر وجوب التعميم، وجوب تعميم الرأس بالمسح. وقال الخلاب كلهم حكوا عن أبي عبد الله في من ترك مسحهما عامدا أو ناسيا أنه يجزئه، وذلك لأنهما تبعا للرأس. يعني الإمام أحمد يقول يجزئه الوضوء إذا ترك مسح الأذنين، لماذا؟ قال لأنهما تبع للرأس تبعا، يعني هما من الرأس لكنهم بالتبع. قال النووي بعد أن ذكر قول إسحاق وهو محجوج بالإجماع قبله وللحديث الذي ذكره المصنف والراجح وقول الجمهور. إذن الصحيح أخوان أنه مستحب فقط، لأنه أولا لا يلزم تعميم مسح الرأس على الصحيح، ثانيا لم يأتي أمر بمسح الأذنين وإنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، وكان لازما لمن قال بوجوب تعميم الرأس أن يقول بوجوب مسح الأذنين، فلو ترك مسح الأذنين يكون عنده ماذا؟ يكون الوضوء باطلا عنده. وأيضا يقال لهم مسح النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، مسحه لرأسه مبين لما جاء في الآية، فقد مسح أذنيه. لكن قد يستدل بعضهم بأن عثمان بن عفان وصف الوضوء ولم يذكر مسح أذنيه، قال مسح برأسه فقط، وحديث عبد الله بن زيد وصف الوضوء ولم يذكر مسح الأذنيه، قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر كما مر معنا. وكذلك علي بن أبي طالب وصف الوضوء ولم يذكر مسح الأذنين، وابن عباس في البخاري وصف الوضوء بدون ذكر الأذنين، فهذا يدل على أنه يعني لو كان واجبا ما تركه في أي موضع ولا ذكره، هذا مما ذكره بعضهم. ولكن قد يقال الأدلة تكمل بعضها بعضا، فهذا لم يذكر في هذا الحديث وقد ذكر في حديث آخر، والله أعلم. إذا إذا قال شخص بوجوب مسح الأذنين ثم ترك يكون الوضوء باطلا، كما تقدم معنا التنبيه على أنه إذا قالوا واجب مراد بهم مراد به الركن، وجوب ركنين، إلا في بعض العبادات لأدلة أخرى يخصون واجب آخر بدليل آخر، وللأصل أن الواجب في العبادة ركن لها. كيفية مسح الأذنين، من يذكر كيفية مسح الأذنين عندك؟ حديث عبد الله بن عمرو أدخل السباحتين في إذنين ومسح بالإبهامين في الظاهر، فالإبهامان يمسح بهما ظاهر الأذن يعني من الظاهر، والسباحتان أو السبابتان يدخلان في الأذن يمسح بهما في الباطن. والفروع أن تمسح، نعم، في حديث عبد الله بن عمرو أدخل السباحتين يفهم أنه ما مسح الفروع، لكن حديث عن عباس عند الترمذي مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فهذا الظاهر وهذا الباطن، فيعمم المسح يدخلها ويمسح أيضا الفروع، هذه نعم الغضون هذا. دل حديث البارة على أنه يستحب أن يمسح داخل الأذنين بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين، وقد صح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فعل ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. وقال الترمذي في جامع والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. فإذا اقتصر على مسح الأذنين هل يجزوه عن مسح الرأس؟ نعم، نعم نقل الإجماع لأنه لا يجزي، نقل الإجماع، وهذا يدل على أنهم قد يعاملون الأذنين بالتبع كما أشار أحمد لأنهما تبع عند الرأس، فقد أجمعوا على أنه لا يجزي مسح الأذنين عن الرأس. نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم في المحلى والنووي في شرح المحلى. إذن لا يكفي مسح الأذنين عن الرأس. لحظة، نعم، Thank you. نعم بس يتم صحيح.
إحنا نقول لوين
بعض الحرات وهذا للمش إذا اللحم يجيب منها. وما قال به أحد من أهل العلم، وأيضا هي كما قال أحمد بالتبع مع الرأس تبع، وعند إطلاق الرأس لا يفهم منه إلا الرأس فالأذن تبع فقط. إذا قيل مسح برأسه ما يفهم أحدا أنه مسح بإذنه، ولو مسح على إذنه فقط ما قال أحد مسح برأسه، وقال مسح بإذنه. هو من حيث الآية ومسحوا برؤوسكم، هل يطلق على من مسح بإذنه أنه مسح برأسه؟ ظاهر ما يطلق، ما يقال في اللغة لمن مسح بإذنه فقط أنه مسح برأسه، فيدل على أن الإذنين نعم بالتبع أو يكونان عضوان مستقلان كما قال الشافعي. نخلص من المسألة، يعني هو من حيث الوجوب ما يجب، والله مستعان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. تقدم معنا أن الاستنثار ما حكمه في الوضوء ذاك يا سمير؟ واجب صحيح وجوبه، نعم، ولا يصح الوضوء بدونه على الصحيح كما تقدم. فهل استفاد منه أنه يجب ثلاثا لهذا الحديث؟ لأن قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هل يجب أن يكون استنثار ثلاث مرات في كل وقت؟ نعم، يعني عند القيام من النوم يجب ثلاثة، فإذا توضأ استنثار مرة واحدة الوضوء باطل، ما يجوز، يعني الوضوء باطل عند من؟ من هذه الجهة، ما في مشاركة من هذه الجهة. نعم، من عنده عندها؟ ياسم، والوضوء صحيح، يعني هذا الاستنثار شيء واجب سواء توضع أو لم يتوضع. استنثار ثلاثة، توضع أو لم يتوضع، صلى أم لم يصلي، هذا يجب عليه، فهذا وجوب منفصل ليس من واجبات الوضوء ثلاث. لكن استفاد وجوب الاستنثار من أدلة أخرى، لأن هنا ما ذكر الوضوء من أصله، فاستيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشه. فالواجب في الاستنثار هو مرة كما مر معنا في الأدلة، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، استنشق مرة في حديث ابن عباس، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، فيكون الاستنثار ثلاثا واجب عند الاستيقاظ من النوم، سواء جعلها مع الوضوء أو جعلها منفصلة، سواء توضأ أو لم يتوضأ يجب عليه أن يستنثر ثلاثا. قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، البيات يكون بالليل، إشارة إلى أن هذا من نوم الليل. قال الشوكاني رحمه الله في نهي الأوتار قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوب أحد، وإنما شرع لأنه يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ وينظفه، فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان والخيشومة على الأنف، وقيل هو الأنف كله، وقيل هو عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ. وقد وقع في البخاري في بدء الخلق بلفظ استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني ذكر الوضوء في هذا الرواية، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء وفي وجوبه خلاف سيأتي. يقول تقدم نقل خلاف في حكم الاستنثار، نعم الصحيح هو وجوبه، ولكن لا يجب ثلاثة، لا يجب ثلاثا، والواجب هو مرة. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.